شدة تحريم، لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم.
فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه علول عن المنصوص،
خلافا لمن قال إن القيمة تجزي، لكنه قول ضعيف. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها من أصناف مختلفة القيمة بلا شك، فالتمر والشعير والبر والزبيب والأقط تختلف قيمها، ومع ذلك فقدرها شرعا مختلف أو غير مختلف. ما هو صاع؟ فلما لم يختلف علمنا أن القيمة لا أثر لها. ثم إنه لو قيل بإخراج القيمة لم تكن من الشعائر، لأنها تكون حينئذ خفية ولا يعلم بها. ثم لو قيل بالقيمة أيضا، فمن يقدر القيمة؟ ربما يحاب الإنسان نفسه فيقدر الصاع بدرهم وهو يساوي درهمين مثلا. لذلك لا ينبغي العدول عما جاءت في الشريعة وهو الصاع. الصاع مما يطعم. نعم.
والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم.
ستمائة بالرطل.
وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية. قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث، وثلث حنطة.
لا، وثلث حنطة.
قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. قيل له: إن الصيحاني ثقيل. قال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين، ومصرفها مصرف زكاة المال. لأنها
نحن قدرناها حسب كلام الفقهاء رحمهم الله، وجدنا أنها 2.40 كيلوغراما بالبر الرزين، يعني بالبر الجيد، 2.40 كيلوغرام. لكن من احتار وأخرج 3 كيلو عن الصاع فلا بأس، ولا يعد هذا إسراف إن شاء الله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كره أن يزيد على الصاع النبوي، وقال إن هذا مقدر شرعا فلا تنبغي الزيادة عليه، لكن يقال نحن نزيد لا على أنها واجبة بل على أنها نفل.
ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة.
هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقيل: لا يعطى منها إلا من تدفع حاجته في ذلك اليوم، لحديث ابن عباس: طعمة للمساكين، فلا تصرف إلا للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف للمدين في قضاء دينه، ولا تصرف في الرقاب، ولا تصرف في ابن السبيل إلا أن يكون فقيرا. وهذا القول أبرأ للذمة، أن لا تعطى إلا من يأخذ الزكاة لحاجته لا للحاجة إليه. نعم.
ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة ماله عليهم.
أما الأول فواضح، إن الواحد يعطى فطر جماعة، يعني فقير له عائلة، اجتمع أهل البيت وعندهم 10 فطر وأعطوه إياها لا بأس، حتى وإن لم يكن له عائلة. أما العكس بأن نفرق الصاع الواحد على عدة ففي النفس من هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، وقال ابن عباس إنها طعمة للمساكين، وما دون الصاع قد ذاك. نعم، لو قيل يجوز تفريق الصاع على جماعة بشرط أن لا ينقص عن إطعامهم ذلك اليوم لكان لا بأس. وبهذه المناسبة يجب أن نعلم أن أن ما يطعم للفقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قدر فيه المعطى، وقسم دون المدفوع، المعطى دون المدفوع، وقسم قدر فيه المدفوع دون المعطى، وقسم قدر فيه المدفوع والمعطى. هذه كم أقسام؟ ثلاثة. الأول ما قدر فيه المعطى دون المدفوع، وذلك في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة ما في نهار رمضان. إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكينا ولم يذكر كم نطعم. إطعام 10 مساكين ولم يذكر كم نطعم. الثاني ما قدر فيه إيش؟ المدفوع دون المعطى كالفطرة، قدر فيها المدفوع وهو صاع، لكن لم يقدر المعطى، ما قيل مثلا لعشرة ولا لعشرين ولا لواحد. والقسم الثالث ما قدر فيه المدفوع والمعطى، وذلك في فدية الأذى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقدر المعطى وقدر المدفوع. فلنمشي على مجاز السنة. نقول أما الفطرة فتدفع صاعا لواحد أو اثنين على حسب ما سمعتم التفصيل، وأما كفارة اليمين والظهار والجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين سواء أعطاهم مدة من البر أو من الرز أو صنع لهم طعاما من غداء أو عشاء وأطعمهم، فلا بأس، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا. وأما ما قدر فيه المدفوع والمعطى فيجب التزام، فنقول تطعم في فدية الأداء 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم.
يوم العيد
أبرأ، نعم،
لكن إذا أعطيناه 10 فطر فمن المعلوم أنه لن يحتاج تلك العشرة وإنما يحتاج جزءا من واحدة،
نعم،
فتبقى العشرة لا حاجة لها،
لا، لأنه يعطى إلى نهاية السنة. الفقير يعطى من الزكاة ما يدفع حاجته كل السنة.
وما جاء في ما رواه البيهقي وابن عدي أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم،
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم، نحن أغنياهم في هذا اليوم وزيادة، هذا يدل على أن أقل ما يعطون ما يدفع السؤال في ذلك اليوم. نعم. نعم نعم. لا، الرز، الرز والبر والتمر، ما يمكن في الجزائر لا لا مع القهوة، لا لا، هذه عند بعض الناس صحيح، لكن عند كثير من الناس هو قوت. هنا هنا لكن هل الدراهم مما نص عليه؟ هل هو طعام؟ الحديث طعام، وهذه من حكمة الشرع أن يعطى طعام، لأنه ربما يأتي في يوم من الأيام الطعام أحب للفقير من الدراهم، وربما يعطي الفقير دراهم ويذهب يشتري بها أشياء غير مفيدة. نعم. ثلاث ها؟ ماشي، انتهى.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مفارقة لأداء
غير مقارنة.
ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل، ويجب أن ينوي الزكاة والصدقة الواجبة
أو السنة.
ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين.
فلا تنصرف،
لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى.
يعني لم يجز عن إيش؟ عن الزكاة، لأنه لم ينوي الفرض.
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه، لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأه.
عندكم لا يضر بدونها؟
نعم.
إن جازموها نسخة تبين،
لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزاء.
مثل هذه عنده نصابان فأخرج الفرض من أحدهما بعينه، يعني لا من الآخر، فلا بأس، لأنه لا يشترط أن تكون من نفس المال.
وإن أطلق عن أحدهما أجزاه، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح، وكان على ما نوى. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبن على أصل. وإن نوى عن ماله الغائب فبان ثالثا.
ولو نوى، نعم،
وإن نوى عن ماله الغائب فبان ثالثا، لم يكن له صدقة إلى الحاضر
صرف، لم يكن له صرف.
وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى.
وهذا إذا نوى عن إذا نواه عن الغائب ودفع. أما لو عزل الزكاة في مكان وقال هذه عن الغائب ثم تبين تالفا، فله أن يخرجها عن الحاضر، لأن المال ما دام لم يستلمه الفقير فهو ملك لصاحبه، يتصرف فيه كما شاء. ولهذا لو أنه عزل شيئا من ماله يريد أن يتصدق به ثم بدا له أن لا يتصدق به فلا حرج، لأنه لم يخرج عن ملك. نعم، وهو ماذا قال؟ كذا عندك عن ولا للغائب؟ عندنا للغائب حط اجعل نصا.
فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزه لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل عند الدفع فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة.
نعم،
لأن الأداء
عندكم لأن الدفع حصل، وأنت عندك لأن الأداء أنا عندي أن لأن الأداء لا بأس ترجع نصها.
لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وإن دفعها إلى الإمام برئ.
هذه التفاصيل الواقع في نفس من هذا الشيء، يعني المؤلف يرى الآن أنه لا بد من نيتين، نية الموكل ونية الوكيل، وأن الموكل ينوي عند دفعها الوكيل والوكيل ينوي عند دفعها لمستحقه. ولكن لو قيل لأن الرجل لو قال لشخص أخرج زكاة مال، فأتى إلى المال فأخرج منه بدون أن ينوي ذاك، لو قيل بأن هذا مرسل لكان حقا. وهذا يقع كثيرا، يكون المال مثلا عند المضارب، عند المضارب، ويقول له صاحب المال إني قد وكلته في إخراج زكاة المال، ويخرجها المضارب وذاك لم يعلم متى أخرجها ولا كيف أخرجها، فهل نقول لا يجزئ؟ الصواب أنه يجزئ. وأهم شيء هو أن الوكيل ينوي عند أدائها إلى مستحقها، هذا أهم شيء. ثم يقال أيضا إذا كان الوكيل ليس بيده مال ووكل في إخراج زكاة ثم أخرجها وليس عنده مال، لكن غاب عند إخراجه إياها، غاب عن ذهنه أنها لفلان، فهنا ينبغي أن يقال بالإجزاء، لأن عنده نية سابقة وهي أن جميع ما في هذا المكان إيش هو؟ زكاة لفلان، جميع ما في هذا الكيس زكاة لفلان. فالمهم أن التشديد في النية إلى هذا الحد في النفس منه شيء. ويقال الأصل أن الوكيل إذا أخذ المال من الموكل ليدفعه زكاة فالأصل أنه نواه من حين أخذه، وأنه إذا سلمه إلى مستحقه فقد نواه عن صاحبه. نعم، لا أظن أن هذه الجهات الموكلة أنها نائبة عن الفقراء، وأن الإنسان إذا سلمها لهم برئ منها. إيش؟
وجمع معها آخر وأعطى للفقراء
يعني معناه أن الوكيل عنده عدة صدقات. نعم. طيب. نعم. تطوع. إيه لا بأس. الظاهر لا بأس. لا بأس. لا هي إلا أن قد تشكل إذا اجتمع عند الإنسان زكوات متعددة وخلطها جميعا، فهل نقول لابد أن تعين عند الدفع أن فلان له عشرة من له عشرة من عشرين أو عشرة من خمسة عشر أو ما أشبه ذلك، أو يقال إنه لا بأس. أما إذا فنقول أما إذا كان وكيلا عن الفقراء مثل الجمعيات الخيرية الآن فلا بأس أن تخرج الزكاة من المجموع عن الجميع، وأما إذا كان وكيلا لشخص معين فلا شك أنه قد يكون هناك حرج في أن يقدر مثلا زكاة كل شخص بعينه، ويضطر هنا إلى أن يجمعها جميعا ويخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نصيب كل واحد منه. يعني أنها ليست من الأمور العادية. كثير ما لو وكلتك مثلا تشتري طعاما، وكلتك تبيع شيئا، عبادة محض، فلا بد في من نية، إنما الأعمال بالنيات.
وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا.
وأيضا نائب الإمام مثل الإمام، يعني الجمعيات الخيرية الآن المسموح لها حكمها حكم الإمام، فلو أن الناس أدوا زكاتهم إلى هذه الجمعيات ثم احترق أو سرق فإنه لا ضمان، يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها. ولو أن إنسانا أعطى زكاته لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة، ثم هل يضم من الوكيل أو لا ينبني على التفريق أو عدم التفريق. أفهمتم يا جماعة؟ أعطيتك 1000 ريال قلت هذه زكاة فرق، ثم إن هذه الزكاة سرقت، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلا عنها؟
نعم
يجب، يجب أن يخرج بدلا عنها، لأن الوكيل هنا ليس وكيلا للفقراء بل هو وكيل لصاحبها. هل يضمن هذا الذي سرقت منه؟ نقول إن كان قد تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمن. نعم.
وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة، فلم تجزئ بغير نية كالمصلي كرها. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأولى أولى.
الصواب أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله، لأن هذا لم تطب بها نفسه، والإمام أخذها منه كرها، فالصواب أنها فيما بينه وبين الله لا تجزئ، أما ظاهرا فتجزئ. فلو أن الإمام مثلا عاد إلى صاحب الزكاة وقال أد الزكاة طوعا، قال أديتها إليك، قال هذه كرها، أخذتها منك كرها عليك، فإن الإمام لا يملك هذا، وكذلك لا يطالب بها. لكن فيما بينه وبين الله كيف نقول إنها تجزئ وهو لم ينوي التقرب بها إلى الله، بل هو ممتنع منها غاية الامتناع، ما أخذت إلا والسيف فوق رأسه.
فصل.
نعم نعم، زكاة يجب أن يتبع زكاة لأن هذه ما أدفع وخذت منه قرآن.
فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها. فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها،
عند قبل نصابها يعني قبل تمام نصابها، هكذا عندكم كمان؟ لا عندي قبل نصابها يعني قبل كمان نصابها، جعلوها نصفها قبل نصابها أي كمال. الخلاصة الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وإن لم يتم الحول. واستدل المؤلف بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته، ولأن هذا دين أجله صاحبه قبل حلوله فلا بأس به. وأما أن يعجل قبل تمام النصاب فإنه لا يجوز لأنها لم تجب حتى الآن، فإخراجها إخراج لها قبل وجود السبب، كما لو كفر قبل أن يحل. أفهمتم الآن؟ وهذا مر علينا في القواعد الفقهية الظاهر. نعم مرت علينا أن تقديم الشيء قبل سببه لا، وبعد سببه وقبل الشرط جائز، لكن هل الأفضل التقديم أو لا؟ يقال ينظر، قد يكون الأفضل التقديم، كما لو حدث بالناس مجاعة أو أن أحد من الناس احتاج حاجة خاصة فإن هنا الأفضل التعجيل. أما إذا لم يكن هناك سبب فتأخيرها حتى تجب أولى ليكون الإنسان على يقين من وجوبها. نعم ما إذا زاد المال يخرج زكاة ما زاد. من زمان نسأل ايش
اقول نحسب ما بعد جاوب؟
لا لا سأل كم واحد؟
اي سأل لانه مضى الوقت يعني مضى قراءة يأتي فيها وقت السؤال، لان السؤال ليس في خمس دقائق اخيرة.
اي نعم ايه عموما
السؤال في اثناء
الان هذا خلاص قطعت جيد للفضل ويكون لاخوان يلا كمان. ما يرجع فيها.
نعم. في عام آخر إذا حصل له مال.
نعم.
إذا حصل له مال في عام آخر في المستقبل.
نعم.
فهل يحسب؟
لا لا ما يحسب. لأن يعني قبل تمام النصاب.
تنقلب إلى.
تكون تطور. نعم. هذه نجسة. إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. ينزحون هذا المال. أولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحون. حتى يزول فيه. لا لا بد من نزع، لا بد من نزع. كيف يشربون النجس وأيضا يضرهم والله مات إذا كان على ضرورة، يعني لو لم يشربوا لماتوا. نعم لا لا بأس الحاجة لا بأس، لكن عادي يبقى عندنا هل تكون جلالة أو لا. نقول لا ليست جلالة، لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاسة. أين نعم ها؟ السؤال يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجهدان والفأر ويتغير رائحته، فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا، يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة. نعم. فأورد الأخ علي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهائم نقول لا بأس. نعم نعم لا هذا نجس، هذا نجس لا شك، لكن إذا يعني تفرق البحر، إذا تفرق البحر فإنه يطهر، إذا بقى فالأمر واضح. نعم خالد نعم وهو كيف؟ هم سألوا هل نتوضأ به أم؟ والسؤال كما ذكر الله حتى الله عبيد الله قبل، إما أنهم شكوا فيه لأن الماء البحر يختلف عن غيره، وإما لزالة الطمأنينة. ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة، يعني مثلا الإنسان عنده ماء تغير بأوراق شجرة وضعها فيه، نقول تيمم ولا تفحى بهذا، المسألة من هي هينة. نعم لا لا أبدا مو هذا، سألوا للطمأنينة للطمأنينة فقط، ولا كل يعرف ما أرحمه من الجسم. ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن أن نصل بهذا الاحتمال، مع أنه احتمال غير وارد. سليم آخر سؤال لأنه انتهى الوقت. أشياء كثيرة ما في شكلها. أي نعم. لا المسائل الكبار لا بد أن يكون فيها نص نهينا. وهذا نظير ما ذكروا الفرضيون في مسألة الجد والأخوة. هذه التفاصيل التي ما أنزل الله بها من سلطان لو كانت من شريعة الله لوجدت في الكتاب كتاب السنة. نعم.
أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي
في كتاب الزكاة: فإن ملك نصابا فجعل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر.
تعجل أنت قلت فجعل،
تعجل
إيه أنت قلت فجعل.
فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزاه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الإبل فجعل شاتين عنها
فعجل
قرأت إذا فجعل.
ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا، فكذلك لما ذكرنا. وإن ملك 40 شاة فعجل عنها شاة، ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالها أجزأت عنها لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو لأنها تجزئ لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى.
يعني إذا كانت أمهاتها باقية كم زكاة شاة؟ لأنها 80، والثمانون زكاتها شاة كالأربعين.
بخلاف التي
هذه لنا تجزي.
بخلاف التي قبلها ولو ملك عرضا قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 فحال الحول وقيمته 2000 أجزاه عن 1000 لما ذكرنا.
اللي هو ذكر رحمه الله الذي ذكر هي القاعدة أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئ، لأنه يشترط في تعجيل الزكاة أن يكون المعجل عنه إيش موجود. واضح؟ خذ هذه القاعدة والبقية تفري عليه.
فصل. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه
على ملكه، كالباقي على ملكه،
لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه من الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ أو غناه أو ردته فإن الزكاة
قبل الحول
وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها
عند آخرها. فطالح مدة
كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا، فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن
لو لم يعلمه
كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوق فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقراء لأنها انفصلت
للفقير. ولعلها نسخة
وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر.
هذا التفسير كله لقول ابن حامد رحمه الله. وهذا مما يدل على آفة التعجيل، أن لو تغيرت الحال فماذا يصنع؟ إنسان عجل الزكاة ثم افتقر، هل يرجع على الفقير أو لا يرجع؟ فيها الخلاف الذي سمعته. ولذلك كان الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته إلا إذا تم الحول ووجبت الزكاة، لكن قد يتعين أو قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى التقديم، فحينئذ نقول لا بأس به، إلا أنه بشرط إيش سمير أحمد سامي، لا التعجيل يشترط شرط مهم، تمام النصاب، لا بد أن يكون تمام النصاب، ولا بد أن يكون في الحولين فأقل، فلو عجل عن ثلاثة أحوال فإنه لا يصح إلا عن حولين فقط. أين صدقت سنة نعم جاهد نعم لا يتصرف لكن يرجع عليه نعم يكون كفارة أو كالعين التي تبين أنه
فصل. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفع
مع أنه حين الوجوب كان مستحقا لها، لكن عند التعجيل غير مستحق غني. نعم.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه.
حسب تقديم السين على الباء.
أقول تصحيح.
أي تصحيح.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزه، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما عجلها هو. فأشبه ما لو عجلها هو. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن فإذا تلفت من غير تفريطه لم يضمن كولي اليتيم.
أما لو فرق فعليه ضمان، لو فرق بأن عجل زكاة ماشية وألقاها في الذر الشديد أو في الحر الشديد وماتت فعليه ضمان. أين؟ زاد ابن مالك تعجيل، يعني قال للإمام أنا أحب أن أعجل زكاة، أو سأله الفقراء قالوا عجل لنا الزكاة.
فصل. وظاهر وظاهر
نعم
وظاهر
إيش؟ وظاهر كلام القاضي
عندي وظاهر كرم القاضي
يعني كلام القاضي.
فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا
من شدة التحري، لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم.
فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص،
خلافا لمن قال إن القيمة تجزي، لكنه قول ضعيف. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها من أصناف مختلفة القيمة بلا شك، فالتمر والشعير والبر والزبيب والأقط تختلف قيمها، ومع ذلك فقدرها شرعا مختلف أو غير مختلف. ما هو؟ صاع. فلما لم يختلف علمنا أن القيمة لا أثر لها. ثم إنه لو قيل به في إخراج القيمة لم تكن من الشعائر، لأنها تكون حينئذ خفية ولا يعلم بها. ثم لو قيل بالقيمة أيضا فمن يقدر القيمة؟ ربما يحاب الإنسان نفسه فيقدر الصاع بدرهم وهو يساوي درهمين مثلا. لذلك لا ينبغي العدول عما جاءت بالشريعة وهو الصاع. الصاع مما يطعم. نعم.
خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم.
ستمائة بالرطل.
وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية. قال أحمد الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة.
لا وثلث
قال أحمد الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. قيل له إن الصيحاني ثقيل، قال لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين، ومصرفها مصرف زكاة المال، لأنها
نحن قدرناها حسب كلام الفقهاء رحمهم الله، وجدنا أنها 2.40 كيلوغراما بالبر الرزين، يعني بالبر الجيد 2.40 كيلوغرام. لكن من احتار وأخرج 3 كيلو عن الصاع فلا بأس، ولا يعد هذا إسراف إن شاء الله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كره أن يزيد على الصاع النبوي وقال إن هذا مقدر شرعا فلا تنبغي الزيادة عليه، لكن يقال نحن نزيد لا على أنها واجبة بل على أنها نفل.
ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة.
هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقيل لا يعطى منها إلا من تدفع حاجته في ذلك اليوم، لحديث ابن عباس طعمة للمساكين، فلا تصرف إلا للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف للمدين في قضاء دينه، ولا تصرف في الرقاب، ولا تصرف في ابن السبيل إلا أن يكون فقيرا. وهذا القول أبرأ للذمة، أن لا تعطى إلا من يأخذ الزكاة لحاجته لا للحاجة إليه. نعم.
ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة ماله عليهم.
أما الأول فواضح إن الواحد يعطى فطر جماعة، يعني فقير له عائلة اجتمع أهل البيت وعندهم 10 فطر وأعطوه إياها لا بأس حتى وإن لم يكن له عائلة. أما العكس بأن نفرق الصاع الواحد على عدة ففي النفس من هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، وقال ابن عباس إنها طعمة للمساكين، وما دون الصاع قد ذاك. نعم لو قيل يجوز تفريق الصاع على جماعة بشرط أن لا ينقص عن إطعامهم ذلك اليوم لكان لا بأس. وبهذه المناسبة يجب أن نعلم أن ما يطعم للفقراء ينقسم إلى 3 أقسام: قسم قدر فيه المعطى، وقسم دون المدفوع، المعطى دون المدفوع، وقسم قدر فيه المدفوع دون المعطى، وقسم قدر فيه المدفوع والمعطى. هذه كم أقسام؟ 3. الأول ما قدر فيه المعطى دون المدفوع، وذلك في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة ما في نهار رمضان. إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكينا ولم يذكر كم نطعمهم. إطعام 10 مساكين ولم يذكر كم نطعمهم. الثاني ما قدر فيه إيش؟ المدفوع دون المعطى كالفطرة، قدر فيها المدفوع وهو صاع، لكن لم يقدر المعطى، ما قيل مثل 10 ولا 20 ولا 1. والقسم الثالث ما قدر فيه المدفوع والمعطى، وذلك في فدية الأذى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقدر المعطى وقدر المدفوع. فلنمشي على مجاذب السنة. نقول أما الفطرة فتدفع صاعا لواحد أو اثنين على حسب ما سمعتم التفصيل، وأما كفارة اليمين والظهار وجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين سواء أعطاهم مدة من البر أو من الرز أو صنع لهم طعاما من غداء أو عشاء وأطعمه، فلا بأس، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا. وأما ما قدر فيه المدفوع والمعطى فيجب التزامه، فنقول تطعم في فدية الأداء 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم
يوم العيد
أبرأ،
أليس كذلك؟
نعم.
لكن إذا أعطيناه 10 فطر فمن المعلوم أنه لن يحتاج تلك العشرة وإنما يحتاج جزءا من واحدة.
نعم.
فتبقى العشرة لا حاجة لها.
لا، لأنه يعطى إلى نهاية السنة. الفقير يعطى من الزكاة ما يدفع حاجته كل السنة.
وما جاء في ما رواه البيهقي وابن عدي: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.
أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم، نحن أغنياهم في هذا اليوم وزيادة. هذا يدل على أن أقل ما يعطون ما يدفع السؤال ذلك اليوم. نعم. نعم. لا، الرز، الرز والبر والتمر، ما يمكن في الجزائر لا مع القهوة، لا هذه عند بعض الناس صحيح، لكن عند كثير من الناس هو قوت. هنا لكن هل الدراهم مما نص عليه؟ هل هو طعام؟ الحديث طعام، وهذه من حكمة الشرع أنه يعطى طعام، لأنه ربما يأتي في يوم من الأيام الطعام أحب للفقير من الدراهم، وربما الفقير دراهم ويذهب يشتري بها أشياء غير مفيدة. نعم
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مفارقة لأداء
غير مقارنة
ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل. ويجب أن ينوي الزكاة والصدقة الواجبة
أو
ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزه، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين.
فلا تنصرف،
لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين. ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه، لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى.
يعني لم يجزه عن إيش؟ عن الزكاة، لأنه لم ينوي الفرض.
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأ، لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأ.
عندكم لا يضر بدونها؟
نعم.
إن جازموها نصفة تبين،
لأن التعيين لا يضر وإن أطلق عن أحدهما أجزاء.
فمن مثل هذه عنده نصابان فأخرج الفرض من أحدهما بعينه، يعني لا من الآخر، فلا بأس، لأنه لا يشترط أن تكون من نفس المال.
وإن أطلق عن أحدهما أجزاء، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح، وكان على ما نوى. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبن على أصل. وإن نوى عن ماله الغائب فبان ثالثا.
ولو نوى، نعم،
وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صدقة إلى الحاضر
صرف، لم يكن له صرف.
وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب
فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى.
وهذا إذا نوى عن إذا نواه عن الغائب ودفع. أما لو عزل الزكاة في مكان وقال هذه عن الغائب ثم تبين تالفا فله أن يخرجها عن الحاضر، لأن المال ما دام لم يستلمه الفقير فهو ملك لصاحبه يتصرف فيه كما شاء. ولهذا لو أنه عزل شيئا من ماله يريد أن يتصدق به ثم بدا له أن لا يتصدق به فلا حرج، لأنه لم يخرج عن ملكه. نعم، وهو ماذا قال؟ كذا عندك عن ولا للغائب؟ عندي أنا للغائب حب أجعل نصر.
فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع فقال أبو الخطاب يجزئ لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة.
نعم، لأن
لأن الأداء
عندكم لأن الدفع حصل، وأنت عندك لأن الأداء
أداء،
يعني عندي لأن الأداء لا بأس تجعل نصفها.
لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وإن دفعها إلى الإمام برئ.
هذه التفاصيل الواقع في النفس من هذا الشيء، يعني المؤلف يرى الآن أنه لا بد من نيتين، نية الموكل ونية الوكيل، وأن الموكل ينوي عند دفعها للوكيل والوكيل ينوي عند دفعها لمستحقه. ولكن لو قيل لأن الرجل لو قال لشخص أخرج زكاة مال فأتى إلى المال فأخرج منه بدون أن ينوي ذاك، لو قيل بأن هذا مرسل لكان حقا. وهذا يقع كثيرا، يكون المال مثلا عند المضارب ويقول له صاحب المال إني قد وكلته في إخراج زكاة المال، ويخرجها المضارب وذاك لم يعلم متى أخرجها ولا كيف أخرجها، فهل نقول لا يجزئ؟ الصواب أنه يجزئ. وأهم شيء هو أن الوكيل ينوي عند أدائها إلى مستحقها، هذا أهم شيء. ثم يقال أيضا إذا كان الوكيل ليس بيده مال ووكل في إخراج زكاة ثم أخرجها وليس عنده مال لكن غاب عند إخراجه إياها، غاب عن ذهنه أنها لفلان، فهنا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأن عنده نية سابقة، وهي أن جميع ما في هذا المكان إيش هو؟ زكاة لفلان، جميع ما في هذا الكيس زكاة لفلان. فالمهم أن التشديد بالنية إلى هذا الحد في النفس منه شيء. ويقال الأصل أن الوكيل إذا أخذ المال من الموكل يدفعه زكاة، فالأصل أنه نواه من حين أخذه وأنه إذا سلمه إلى مستحقه فقد نواه عن صاحبه. نعم. لا أظن أن هذه الجهات الموكلة أنها نائبة عن الفقراء، وأن الإنسان إذا سلمها لهم برئ منها. يعني معناه ان الوكيل عنده عدة صدقات. نعم. طيب. ها؟ نعم. تطوع. اي لا بأس. الظاهر انه لا بأس. لا بأس. لا هي اللي قد تشكل اذا اجتمع عند الانسان زكوات متعددة وخلطها جميعا، فهل نقول لابد أن تعين عند الدفع أن فلان له عشرة من له عشرة من عشرين أو عشرة من خمسة عشر أو ما أشبه ذلك، أو يقال إنه لا بأس. أما إذا فنقول أما إذا كان وكيلا عن الفقراء مثل الجمعيات الخيرية الآن فلا بأس أن تخرج الزكاة من المجموع عن الجميع، وأما إذا كان وكيلا لشخص معين فلا شك أنه قد يكون هناك حرج في أن يقدر مثلا زكاة كل شخص بعينه، ويضطر هنا إلى أن يجمعها جميعا ويخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نصيب كل واحد منه. نعم. يعني أنها ليست من الأمور العادية، كثير ما لو وكلتك مثلا تشتري طعاما وكلتك تبيع شيئا عبادة محضة، فلا بد في من نية، إنما الأمان بالنية.
وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا.
وأيضا من نائب الإمام مثل الإمام، يعني الجمعيات الخيرية الآن المفسوح لها حكمها حكم الإمام، فلو أن الناس أدوا زكاتهم إلى هذه الجمعيات ثم احترق أو سرق فإنه لا ضمان، يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها. ولو أن إنسانا أعطى زكاته لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة، ثم هل يضم من الوكيل أو لا ينبني على التفريط أو عدم التفريط. أفهمتم يا جماعة؟ أعطيتك 1000 ريال قلت هذه زكاة فرق، ثم إن هذه الزكاة سرقت، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلا عنها؟
نعم.
نعم يجب أن يخرج بدلا عنها، لأن الوكيل هنا ليس وكيلا للفقراء بل هو وكيل لصاحبها. هل يضمن هذا الذي سرقت منه؟ نقول إن كان قد تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا ضمن. نعم.
وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة، فلم تجزئ بغير نية كالمصلي كرها، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل. وقال القاضي: تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأولى أولى.
الصواب أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله، لأن هذا لم تطب بها نفسه، والإمام أخذها منه كرها. فالصواب أنها فيما بينه وبين الله لا تجزئ، أما ظاهرا فتجزئ. فلو أن الإمام مثلا عاد إلى صاحب الزكاة وقال أد الزكاة طوعا، قال أديتها إليك، قال هذه كرها، أخذتها منك كرها عليك، فإن الإمام لا يملك هذا، وكذلك لا يطالب بها. لكن فيما بينه وبين الله كيف نقول إنها تجزئ وهو لم ينوي التقرب بها إلى الله، بل هو ممتنع منها غاية الامتناع، ما أخذت إلا والسيف فوق رأسه.
فصل.
نعم أوتاء يجب أن يتبع زكاة، لأن هذه ما أدفع أخذت منه قرآن.
فصل. ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف، ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له، رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ. وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان، إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها، والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها، فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها. فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها،
عندي قبل نصابها يعني قبل تمام نصاب، هكذا عندكم كمان؟ يعني عندي قبل نصاب يعني قبل كمان نصاب، جعلوها نصفها قبل نصابها أي كمال. الخلاصة الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وإن لم يتم الحول. واستدل المؤلف بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته، ولأن هذا دين أجله صاحبه قبل حلوله فلا بأس به. وأما أن يعجل قبل تمام النصاب فإنه لا يجوز، لأنها لم تجب حتى الآن، فإخراجها إخراج لها قبل وجود السبب، كما لو كفر قبل أن يحل. أفهمتم الآن؟ وهذا مر علينا في القواعد الفقهية الظاهر، نعم مرت علينا أن تقديم الشيء قبل سببه لا، وبعد سببه وقبل الشرط جائز، لكن هل الأفضل التقديم أو لا؟ يقال ينظر، قد يكون الأفضل التقديم، كما لو حدث بالناس مجاعة أو أن أحد من الناس احتاج حاجة خاصة، فإن هنا الأفضل التعجيل. أما إذا لم يكن هناك سبب فتأخيرها حتى تجب أو لا، ليكون الإنسان على يقين من وجوبها. نعم. ما إذا زاد المال يخرج زكاة ما زاد. من زمان نسأل. إيش؟
أقول نحسب ما بعد جاوب.
لا سأل كم واحد؟
أي سألوا لأنه مضى الوقت. يعني مضى قراءة يأتي فيها وقت السؤال، لأن السؤال ليس في خمس دقائق أخيرة.
نعم عموما
السؤال في أثناء
الآن هذا خلاص قطعت شهيد في القطاع ويقول لي أخواني يلا كمان.
بارك الله فيك. إذا كان يعني عجل الزكاة لمدة سنتين، السنة الثانية في السنة الأولى جاء
ما يرجع فيها. نعم. نعم.
حفظ له مال في عام آخر
مستقبلا. نعم.
فهل يحسب؟
لا ما يحسب. لأن يعني قبل قبل تمام النصاب.
تنقلب إلى.
تكون تطوع. نعم. هذه نجسة. يتغير بالنجاسة فهو نجس. ينزحون هذا المال. أولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحون. حتى يزول فيه. لا لابد من نزح كيف يشربون النجس وايضا يضرهم والله مات اذا كان على ضروره يعني لو لم يشربوا لماتوا نعم لا لا باس الحاجه لا باس لكن عادي يبقى عندنا هل تكون جلاله او لا نقول لا ليست جلاله لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاسة. أي نعم. نعم. ها؟ السؤال يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجلدان والفأر ويتغير رائحته. فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا. يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة. أي نعم. فأورد الأخ علي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهاء نقول لا بأس لها. نعم لا هذا نجس لا شك لكن إذا يعني تفرق البحر فإنه يطهر إذا بقى فالأمر واضح. نعم قال نعم وهو كيف هم سألوا هل نتوضأ به أم والسؤال كما ذكر الله عبد الله عبيد الله قبل إما أنهم شكوا فيه لأن ماء البحر يختلف عن غيره وإما لزيادة الطمأنينة ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة يعني مثلا إنسان عنده ماء تغير بأوراق شجرة وضعها فيه نقول تيمم ولا تطهى بهذا المسألة هي هينة لا لا أبدا ما هذا سألوا للطمأنينة للطمأنينة فقط ولا كل يعرف ما رحمهم نجس ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن أن نصل بهذا الاحتمال مع أنه احتمال غير وارد سليم آخر سؤال لأنه انتهى الوقت أشياء كثيرة ما أشياء. أي نعم. لا مسائل كبار لا بد أن يكون فيها نص نهائيًا. وهذا نظير ما ذكر الفرضيون في مسألة الجد والأخوة. هذه التفاصيل التي ما أنزل الله بها من سلطان لو كانت من شريعة الله لوجدت في الكتاب كتاب السنة. نعم.
أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي
في كتاب الزكاة فإن ملك نصابا فجعل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر
تعجل أنت قلت فجعل.
فعجل.
إيه أنت قلت فجعل.
فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزاه عن النصاب دون الزيادة، لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الإبل فجعل شاتين عنها
فعجل.
قرأت إذا فجعل. ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا، فكذلك لما ذكرنا. وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة، ثم ماتت الأمهات وبقيت فخالها أجزأت عنها، لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو لأنها
تجزئ.
لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى.
لأن إذا كانت هي وأمهاتها باقية كم كم زكاتها؟ شاة، لأنها 80، والثمانون زكاتها شاة كالأربعين.
بخلاف بخلاف التي قبلها، ولو ملك عرضا قيمته ألف فعجل زكاة ألفين، فحال الحول وقيمته ألفان أجزاه عن ألف واحد لما ذكرنا.
اللي هو ذكر رحمه الله الذي ذكر هي القاعدة، أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئ، لأنه افترض في تعجيل الزكاة أن يكون المعجل عنه إيش موجود. واضح؟ خذ هذه القاعدة والبقية تفري عليه.
فصل. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه.
على ملكه، كالباقي على ملكه.
لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه من الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ أو غناه أو ردته فإن الزكاة
قبل الحول.
وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها.
عند آخذها أطالها مدة.
كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا، فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن
لو لم يعلمه
كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها. وإن كان الدافع الساعي أو رب المال، لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوق فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقراء لأنها انفصلت
للفقير. ولعلها نسخة
وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها، لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر.
هذا التفصيل كله لقول ابن حامد رحمه الله. وهذا مما يدل على آفة التعجيل، أن لو تغيرت الحال فماذا يصنع إنسان عجل الزكاة ثم افتقر، هل يرجع على الفقير أو لا يرجع؟ فيها الخلاف الذي سمعته. ولذلك كان الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته إلا إذا تم الحول ووجب الزكاة، لكن قد يتعين أو قد تدعو الحاجة أو المصلحة إلى التقديم، فحينئذ نقول لا بأس به، إلا أنه بشرط إيش سمير أحمد سامي، لا التعجيل يشترط شرط مهم، تمام النصاب، لا بد أن يكون تمام النصاب، ولا بد أن يكون في الحولين فأقل، فلو عجل عن ثلاثة أحوال فإنه لا يصح إلا عن حولين فقط. مد أين صدقت سنة أي نعم جاهد نعم لا يتصرف لكن يرجع عليه نعم يكون كفارة أو كالعلم التي تبين أنه
فصل. ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزه، لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفع
مع أنه حين الوجوب كان مستحقا لها، لكن عند التعجيل غير مستحق غني. نعم.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه.
حسب تقديم السين على الباء.
أقول تصحيح.
إيه تصحيح.
وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزه، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما عجلها هو. فأشبه ما لو عجلها هو. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء،
سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن لم يضمن كولي اليتيم.
أما لو فرق فعليه ضمان. لو فرق بأن عجل زكاة ماشية وألقاها في الدر الشديد أو في الحر الشديد وماتت فعليه ضمان. أين سواء سأل رب المال التعجيل، يعني قال للإمام أنا أحب أن أعجل زكاة، أو سأل الفقراء قالوا عجل لنا الزكاة.
فصل. وظاهر وظاهر
نعم
وظاهر
ايش وظاهر كلام القاضي
يعني وظاهر كرم القاضي
يعني كلام القاضي.
فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجب